يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتواصل معكم مع بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتكلم عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها تناولنا الحب الزوجي في الحلقة الأولى، والآن نناقش الاستماع العائلي من مواقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع عائشة. ورح نتناول حلقة الاستماع الآن بعدة عناوين. العنوان الأول حديث أم زرع، وهو الحديث اللي حقيقة وقفنا عنده واستنتجنا منه أهمية الاستماع الزوجي بين الزوج وزوجته. ثم بعد ذلك نتناول أنواع الاستماع العائلي، وبعدها هناك بعض النصائح والتوجيهات لكيفية أن يكون استماعنا لأبنائنا استماع فعال وناجح، وبعدها دراسات عالمية بالاستماع، ثم أب يوصي بنته قبل الزواج بأنها تحسن الاستماع لزوجها، وبعدها نختم برنامجنا مع بعض. وخلونا نبدأ الآن مع حديث أم زرع وأبي زرع، وهذا الحديث حقيقة خطير جدا، وهو منهج لكل زوج وزوجة بأنهم بالفعل يحسنون الاستماع من بعضهم البعض. وإحنا حقيقة عندنا إشكالية في الاستماع، يعني خصوصا إحنا في الشعوب العربية إحنا نتكلم وايد وشطار في الكلام، لكن في الاستماع عندنا ضعف، ولذلك الواحد من صغره يتعلم الكلام فإذا تكلم أسكتنا. ولهذا نقول الاستماع مهم جدا وضروري جدا، وخلونا نوقف هذه الوقفة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونلاحظ كيف استمع لزوجته من غير أن يقاطعها في قضية تعتبر مهمة لعائشة رضي الله عنها بينما هي غير مهمة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه كلمات صعبة، لكن تحملونا شوي، وأنا حقيقة ما راح أفسرها كلها، لكن أنا اللي يهمني العبرة من النص. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن. 11 امرأة مجتمعين في مجلس، وكل واحدة تتكلم عن زوجها وتتكلم عن بيتها، واتفقوا كلهم أن ما حد يفشي هذه الأسرار. وعائشة رضي الله عنها تقول هذه الرواية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يستمع. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وتقصد أنه بخيل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، وتقصد أن زوجي عيوب كثيرة. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن سكت أخلق، يعني هذا لا في العير ولا في النفير. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا كر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، وتقصد أن زوجها معتدل. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، تقصد أنه كسلان ونوم ثقيل ونام وايد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإن نام التف، ولا يولج الكف ليعلم البث، وتقصد أنه هاجر زوجته وما يجامعها. وقالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، وكل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، وتقصد أنه ضعيف جدا في العملية الجنسية. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وتقصد أن أخلاقه حسنة. طبعا تلاحظون معي كل هذه الحوارات وكل هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يستمع لعائشة. وقالت التاسعة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، وتقصد أن زوجها يكرم الضيوف دائما. وقالت العاشرة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد، وتقصد أن زوجها اجتماعي وصاحب علاقات اجتماعية. وقالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. تقصد أنه هي كانت هذه أم زرع عند أبو زرع، وكان مدللها وكان يعطيها، وأخذها من عائلة فقيرة ثم بعد ذلك أكرمها. أم أبي زرع تقصد أن أم زوجها. فما أم أبي زرع عكومها رواح وبيتها فساح، ما شاء الله اجتماعية وبيتها كبير. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثا تبثيثا، ولا تنكث ميرتنا تنكيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فوجد امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصريهما برمانتين، فطلقني ونكحها، فتزوجت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أمي زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أذكر مرة كنت أقول هذا الحديث المحاضرة، كان يقول لي واحد أبو محمد تكلم عربي ولا إنجليزي أنت؟ فالشاهد إذن هذه الرواية كلها كانت عائشة رضي الله عنها ترويها للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قاطعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال لها أنا عندي موعد، ولا قال لها أنا عندي اجتماع، ولا قال لها أسمع كلامك بعدين، ولا قال طيب اختصري، ولا قال لها طيب هاتي من الآخر، ولا قال لها زين الزبدة، ولا قال لها زين الخلاصة، ولا قال لها زين ايش تبي توصلين، ابدا. يستمع اليها النبي صلى الله عليه وسلم بكل جوارحه وبكله عليه الصلاه والسلام. فقالت عائشه رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي بعد ما انتهت من قصه ال 11 امراه، كنت لك كابي زرع لام زرع، وفي روايه الا انني لا اطلق. شوفوا الكلام، شوفوا التعبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أنا مثل أبي زرع لأم زرع معاش، بمعنى بالمودة والمحبة والكرم والاحتفاء والاحتواء، لكن الفرق الذي بيني وبين أبي زرع أنني لا أطلق. أنواع الاستماع: الاستماع الزوجي أو الاستماع العائلي ينقسم إلى عدة أنواع. فالنوع الأول الاستماع من أجل المتعة، أحياناً يكون هناك حوار بين الزوجين وكل واحد منهم مستمتع بالقصة أو الرواية اللي قاعد يقولها الطرف الآخر، فهذا نوع من أنواع الاستماع نسميه الاستماع من أجل المتعة. وأحياناً يكون مثل إنسان قاعد يسمع نشرة أخبار، أو قاعد يسمع برنامج علمي أو برنامج رياضي أو قصة أو دراما، فالإنسان قاعد يسمع وهو مستمتع. أو مثل بعضكم الآن قاعد يسمع هذا البرنامج في الاستماع وهو مستمتع في القصص والروايات والمعلومات، فهذا نوع من أنواع الاستماع يسمى استماع من أجل المتعة. وأما النوع الثاني وهو ما يسمى الاستماع من أجل المعرفة، مثل طالب العلم لما يدرس على إيد شيخ، أو طالب على أستاذة فيسمع من أجل المعرفة، أو أحياناً واحد يتابع نشرة أخبار فيها قضية معينة فبيعرف، أو أحياناً من خلال الحوارات بيننا وبين بعض، شنو حصل لفلان، شخبار فلان، وين راح تروح في العطلة الصيفية، هذه كلها حوارات تنبثق من الاستماع من أجل المعرفة. أو لعل بعضكم الآن قاعد يسمع حواري معاه من أجل المعرفة. وهناك استماع من نوع ثالث اسم الاستماع من أجل المساعدة، وهذه أحياناً الزوجة تسمع شكوى زوجها حتى تساعده وترشده، أو الزوج يسمع شكوى من أحد أبنائه. هذا الاستماع لا يدخل في المتعة ولا يدخل في المعرفة، وإنما يدخل في المساعدة. فالمساعدة أن نستمع إلى شكاوي الآخرين، أن نستمع إلى مشاكل الآخرين، أن نستمع إلى الآخرين وحوارهم حتى نساعدهم في اتخاذ القرار، وبالتالي هذا يسمى الاستماع من أجل المساعدة. ولهذا استماع الزوجة لزوجها خصوصا إذا مر في حالات نفسية معينة، أو كان صاحب منصب في البلد، أو عنده عمل ووظيفة ودخل بيته وهو مثلا مغتم، الاستماع في هذه الحالة جدا ضروري. في مجلة اسمها فورتشون عملت دراسة على زوجات مديري الشركات، وهذه الدراسة أشرف عليها مجموعة من الأخصائيين النفسيين، وكانت نتيجتها حقيقة دراسة رهيبة. وجدوا أن أكثر الأزواج المدراء في الشركات استقرار نفسي وراحة نفسية اللي زوجاتهم تحسن الاستماع إلى حديثهم، ووجدوا مدراء الشركات القلقين والمتوترين ولدائم الغضب اللي زوجاتهم لما يدخلون عليهم ما يستمعون لهم، بل بالعكس هم يتكلمون معهم ولا يعطونهم فرصة للإصغاء أو الاستماع. فالاستماع إذن دليل احترام الإنسان، والاستماع دليل تقدير الإنسان. أنا كيف أعرف الآن أنك أنت تحترمني؟ لأنك قاعد تسمعني وقاعد تحسن الاستماع. بينما لما أنا أتكلم معك وانت كل ساعة مطالع ساعتك، ولا رافع بصرك فوق، ولا لاف وجهك عني، أنا على طول أخذ عنك فكرة أنك أنت ما تحترمني ولا تقدرني، أو أنه كلامي بالنسبة لك ما هو مهم. وبالتالي الاستماع إذن هو دليل احترام الآخرين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناداه من خلفه يلتفت إليه كله، وهذا يدل على احترام النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان وعلى تقديره لما يقول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلم كفار قريش يستمع لهم، وهو يعرف أن كلامهم باطل، وهو يعرف أن كلامهم يخالف الحقيقة، ولكن مع هذا يستمع لهم. فحسن الاستماع يجعل الطرف الآخر يقدرك ويحترمك، وبالتالي للاستماع ميزات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حالة الصمت إذن هو في حالة استماع. فحسن الإصغاء والاستماع يساعد صاحبه على الفهم العميق للظروف والأوضاع المحيطة، وحسن الاستماع والإصغاء كذلك يلبي حاجات الإخوان ويدخل السرور في قلوبهم، وحسن الاستماع والإصغاء يمتص الغضب من الآخرين. لما يكون الزوج معصب أو الزوجة كذلك معصبة، والطرف الثاني قاعد يسمع ويصغي وما يتدخل، أنا قاعد أساهم في أن زوجتي يضعف غضبها وتتحكم بأعصابها، لأن الطرف الآخر قاعد يمتص هذا الغضب من خلال الاستماع. ولذلك الإنسان في مراحل عمره يمر في تطورات، يعني أول ما يولد الإنسان يولد صارخ، ثم يتعلم الكلام، بعد ذلك يميل الطفل إلى اللغو والإكثار من الكلام، ثم بعد ذلك يتعلم الإنصات. إذن الإنصات هي مرحلة رابعة يتعلمها الإنسان. ولذلك حتى قال يعني أحد الصالحين: إنما خلق الله عز وجل للفم قفل ولم يجعل للأذن قفل. ليش؟ من يعرف فيكم؟ أولا إحنا عندنا كم أذن؟ أداتين للاستماع، وكم أداة للكلام؟ واحدة، اللسان. والأذان ما عليها قفل، أذان مفتوحة تسمع كل شيء. أما اللسان عليه قفلين، القفل الأول الأسنان، والقفل الثاني الشفايف. طيب ماذا يدل هذا؟ يدل على أهمية الكلام وخطورته، ويدل كذلك على أهمية استماع الآخرين وخطورته. فالكلام بسبب وجود قفلين، أنك أنت ما تتكلم أي كلام، والاستماع طالما أنه مهم فجعل الله عز وجل للإنسان أداتين للاستماع. فإذا مرة ثانية، الاستماع قضية مهمة جدا. إحنا حقيقة ما عشنا جو استماع ولا تربينا على الاستماع. مرة حضرت مؤتمر في شيكاغو أنا، وكان هذا المؤتمر لليوث، للأطفال الصغار اللي أعمارهم من 12 إلى 17 سنة. وأذكر أنه واحدة مرة قامت قالت محاضرة في المؤتمر، وكان عدد الحضور 5000 ناشئ شاب وفتاة. والله يا أخواني يا أخوات، ساعة وربع والمحاضرة مستمرة وهم كلهم يسمعون. كلهم يسمعون، ما تحرك فيهم أحد. هذا لو عندنا مدارسنا كان شفتوا الكراسي فوق بعض، واللي يطق الثاني، واللي يضرب، واللي يلعب بالورقة والقلم. إحنا لأنه مو قاعد نربي أبنائنا من الصغر على الاستماع وعلى حسن الاستماع، وهذا هو منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واستقينا هذا الموقف من حديث أبي زرع وأم زرع. ولذلك من حكمة الخالق في جسدنا أن الله عز وجل خلق لنا بعض الأعضاء مفرد، وبعضها مثنى، وبعضها ثلاث، وبعضها رباع، وكل ذلك منبثق من حكمة ربانية. رب العالمين ما يخلق عبث. فأما المفرد فمثل الرأس، فالرأس واحد، واللسان واحد، والأنف واحد، فهذه كلها أمور مفردة ولها حكمة. يعني تخيل لو الله عز وجل خلق لإنسان لسانين، هذه مشكلة. هذه أو عند إنسان راسين أو أنفين. وكذلك خلق الله عز وجل بعض الأعضاء مثنى مثنى، مثل العينين، الأذنين، الشفتين، اليدين، الرجلين، الساقين، الفخذين، الوركين، الثديين، وفي ذلك كذلك حكمة. وكذلك الله عز وجل خلق في الإنسان أعضاء على ثلاث، من يعرفها فيكم؟ مثل جوانب أنفه وحيطانه، وبعض الأشياء أربع، مثل الكعاب، الكعب اللي تحت في القدم على أربع جوانب، أيمن وأيسر، وكذلك أجفان العينين أربع. فإذا خلق الله عز وجل فيه حكمة، والله عز وجل ما يخلق عبث. ولذلك الاستماع إذن قضية مهمة وقضية أساسية. ولذلك علماءنا وحكماءنا كانوا يوصون أبنائهم، كانوا يقولون: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. استمع لأبنائك. هناك طبعا مهارات ممكن الأب والأم يتعلمونها وبالتالي يحسنون الاستماع لأبنائهم. إحنا نعرف كلنا أن الأطفال كثيرين الكلام، وأحيانا إحنا نضجر منهم ونكره كثرة كلامهم، وأحيانا نستخدم معهم أسلوب الإحباط وأسلوب التسكيت وأسلوب التحجيم، وهذا كله طبعا يقتل الخيال عندهم ويحطم الإبداع ويزعزع الثقة في نفسية الطفل. بينما هناك نصائح وتوجيهات لو الأم أو الأب اتبعها أثناء الاستماع، لا شك أن ابنهم راح يكون واثق من نفسه، وإذا كبر راح يتربى على حسن الاستماع، لأنهم ربوا على حسن الاستماع من خلال القدوة الوالدية. أما الاقتراح الأول اللي نقدمه للآباء والأمهات للإنصات لأطفالهم، دائماً نحاول نذكر أبنائنا أنه الله عز وجل عطانا فم واحد وعطانا كذلك أذنين، وعلينا أن نستمع مرتين ونتكلم مرة. خلونا نسويها هذه مثل لعبة مع الأطفال، ودائما نكرر عليهم هذا الكلام. فلما نكرر هذا الكلام راح نغرس في ثقافتهم أن أنت يا ابني لابد أن تسمع أكثر مما تتكلم، وأنت يا بنتي لابد أنك تحسنين الاستماع، لأن هذا من احترام الآخرين. أما الاقتراح الثاني فحاور ابنك وتابع مناقشاته. لما تبدأ أي حوار مع ابنك يبدأ يسألك أسئلة، تجاوب على هالأسئلة، وإذا هو تكلم أنت تسمع، وإذا أنت تكلمت حاول تربيه أنه هو يسمع، وبالتالي أنت قاعد تربيه على حسن الاستماع. ثالثا كن صبورا. طبيعي أن الطفل مزعج، وطبيعي أن البنت مزعجة، تكرر الكلام أكثر من مرة وتلح وتحن وتكرر، وبالتالي أنت تتضايق، لكن لا تنهى ولا تثبط من عزيمته. كن صبور وحاول أن تستفيد من كلامه وتوظفه في بناء شخصيته. الاقتراح الرابع حتى نربيهم على الاستماع، نستمع لهم حتى لو كان كلامهم تافه، أو كان كلامهم غير متواصل، أو كان كلامهم غير مهم بالنسبة لي، وبالتالي إحنا قاعدين نربيهم على الاستماع. أما الاقتراح الخامس إن إحنا لما نتكلم معاهم ما نقبح الوجه ولا نقطب الحواجب، ولا نعبس، وبالتالي لو إحنا مارسنا هذه السلوكيات الابن راح يتعلم لما يستمع للآخرين يقطب حواجبه، يعبس بوجهه، وهذا حقيقة ما هو من حسن الاستماع. أما الاقتراح السادس، فالمفروض لما نستمع لأبنائنا أن نكون حاضرين الذهن. وإذا أنت مشغول أو أنت يا أم مشغولة، استأذنوهم، قول حق ابنك: يا ابني أنا الآن مشغول وموضوعك جدا مهم، خلى بعد نص ساعة أكون أنا فاضي. ما في مانع، بل بالعكس أنت كذلك تربي في التنظيم وتربي في إدارة الذات، وقاعد تربي في حسن الاستماع بأدب، أفضل من أنك أنت تسوي نفسك تسمع له وفي الحقيقة أنت مو قاعد تسمع، إما ذهنك مع نشرة الأخبار أو أنت قاعد تقلب صفحات الجرائد. الاقتراح السابع: لا تغضب، لأنه إذا أكثرنا من الغضب ربينا في أبنائنا سرعة الغضب، والإنسان لما يكون عصبي ما يحسن الاستماع للآخرين ولا يعطيهم فرصة. 8، لما تخرج مع ابنك في رحلة دردش معه وسولف معه وحاول إنك تاخذ رأيه، حتى لو هو صغير في السن. يعني بقول لكم شيء يمكن تضحكون عليه، حتى لو عمره 2.5، قل له: إيش رأيك؟ تحب الأيس كريم الأبيض ولا الأحمر؟ إيش رأيك؟ تحب نركب السيارة البيضة ولا السيارة اللي لونها أزرق؟ إيش رأيك نروح يوم الخميس البحر ولا نروح النادي؟ إيش رأيك؟ هذه إيش رأيك؟ حتى لو كان هو ما يحسن اتخاذ قرار، لكن أنت قاعد تربي فيه اتخاذ القرار وأنه يختار، وبالتالي يكون هناك حوار بينك وبينه. أما الاقتراح التاسع: اسأله الأسئلة الصحيحة، ولا تبدأ دائما معه بسؤال لماذا. كل ما قالك شيء تقول ليش 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 ليش، كذي حقيقة راح يكون حواركم مع بعض حوار عقيم. بينما لما يتكلم بكلمات حاول تبني على كلامه، ولذلك راح ندخل حقيقة في بعض التمارين بعد قليل على هذا الموضوع. الاقتراح العاشر: أشرك في مشكلة أنت تعيشها، حتى لو كنت أنت مو محتاج راية ولا محتاج اقتراحها، لكن مرة ثانية احنا قاعد نقول أنت قاعد تربي عيالك، أنت قاعد تربيهم، فلما الأب أو الأم يشكون مشاكلهم لهم بنات، أنت قاعد تقوي العلاقة، وبالتالي أنت أحسنت الاستماع عنده وعلمت كيف يستمع استماع جيد، وقويت علاقة الحب بينك وبينه. الاقتراح الـ11: أنك أنت تناقش بأحداث اليومية، إيش سويت اليوم في المدرسة، وبعدين إيش صار، وشن هي الألعاب الرياضية اللي لعبتوها. تبدي تسأله أسئلة بحيث أنه يتكلم وأنت تسمع، وبعدها أنت تتكلم وهو يسمع. أما الاقتراح رقم 12: حاول أنك تشعره بأنك تقتطع من وقتك من أجله، حتى لو كنت مشغول اشعره، قل له: يا ابني أنا الآن مشغول لكن ما عندي مانع، أنا راح أقعد معاك 10 دقائق. حسسه أنه مهم، وحسسه أن الاستماع إلى كلامه مهم، بالتالي راح أشوف ثمرة هذا التصرف معه. أما الاقتراح رقم 13: شاركهم في عواطفهم، لما يتكلم عن الحب: أنا أحب كذا وأنا أكره كذا، وبالتالي أنت تشارك بالأفراح في محبوباته وفي أحزانه، فهو يشعر أنك أنت قريب منه، وبالتالي يكثر الحوار معك ويحسن الاستماع معك. الاقتراح رقم 14: إذا كنت مشغول في أي شيء، في جريدة، في تلفزيون، في أي شيء، ودخل عليك ابنك دخلة سريعة وحاول يتكلم معك، توقف عما في يدك والتفت إليه. 15: لا تنبه إلى أخطاء دائما، لأنه الابن أو البنت لما إحنا ننبههم على أخطائهم دائما، بعد ذلك يكونون حاجز بيننا وبينهم، يصير ما يحب يتكلم معك، ما يحب يسمع لك. والسبب: لأنك أنت كأنك عسكري معه، كأنك شرطي، أبوي أو أمي ما أسمع منهم إلا الأوامر، هو يبي كلام، هو يبي حوار، هو يبي استماع. فهذه مقترحات أقدمها لكم وإن شاء الله نستفيد منها. مرة أجريت دراسة على مجموعة من الأمهات كانوا يغدون أبنائهم ويوكلونهم الطعام. وتعرف أنه هذه معاناة عند الأم، خصوصا إذا كان الطفل عمره سنة ونص، سنتين ونص، 3 سنوات، يتحرك، يلعب، يمشي، يركض، يقفز وهو يأكل. وبالتالي الأم تظل ساعة لربع ساعة وهي توكل ولدها. فمرة عملوا دراسة على طبيعة حوار الأم مع أبنائها وهي تطعم الطعام، وهل هي تسمع ابنها لما يتكلم معها ولا ما تسمع. تعرفون شو اكتشفوا؟ اكتشفوا أن واحدة من الأمهات خلال 25 دقيقة من إطعام ابنها وجبة الغداء اشتمت 72 مرة. طبعا هذا معناه تحطيم للعلاقة الأسرية. تخيل طفل في كل وجبة غدا يسمع 50 إلى 70 شتيمة، ويأكل هو 3 وجبات في اليوم، ايش تتوقعون من هذا الطفل؟ وبالتالي لا الأم تحسن الاستماع له ولا هي قاعدة تحسن الحوار معه، ومن هذا طبعا يخرج هذا الطفل ويكبر وينمو على الشتيمة وعلى السب، ويكون هذا الطفل إذا كبر قليل أدب، لا يحسن الحوار ولا يحسن الاستماع. ولذلك الأطفال لهم لغة في الحوار، فإذا إحنا كآباء وإحنا كأمهات ما أحسننا الاستماع ولا عرفنا نتحاور معهم باللغة الصحيحة، حقيقة راح ينتج عنها مشاكل كثيرة. يعني أعطيكم الآن مثالين. لو جاك أحد الأبناء وقال لك يا بابا كم عدد المشردين في العالم؟ طبعا أنت كونك كبير في السن دائما تأخذ هذا السؤال بمحمل عقلي، فتقول له والله عددهم يا ابني مثلا 3 ملايين. بس هو الطفل ما يريد هذه الإجابة، هذه الإجابة أنا وأنت نحتاجها. وهو بعقلية الطفل يبي يسمع شيء ثاني، وبالتالي أنت لازم تفهم طبيعة أذن الطفل وماذا يريد أن يسمع. فابنك لما يقول لك كم عدد المشردين، هو يبي منك يسمع عواطف، ويبي منك يسمع مشاعر، يبي يسمع منك أنه يا ابني هذولي أطفال معينين، لكن أنت بين أب وأم مستقرين والحمد لله إحنا سعداء في بيتنا. وبعدين يبي منك لمسة، ويبي منك احتضان، ويبي منك طمأنينة أنك أنت ما راح تتخلى عنه. وهذا اللي يحب يسمعه. هو ما يبي يسمع والله عددهم 4 ملايين في العالم ولا 5 ملايين. وبالتالي لابد أن نفهم أذن الطفل وماذا يحب أن يسمع. نعم إحنا نقدمنا المعلومة ما نختلف، لكن مع المعلومة نعطيه ما يريد أن يسمعه. أحياناً تيك بنتك وتبكي وتقول لها إيش فيش تبكين؟ تقول لأنه صديقتي بتسافر بالصيف مع أمها وأبوها. أي ما تبي تسمع منك أي حتى إحنا بعد بنسافر. لا، هي ما تبي تسمع الكلام، هي تبي تسمع منك إنه يا بنتي هي صح بتسافر، لكن أنت ما راح تشعرين بالوحدة، إحنا معاك وأمك معاك وإخوانك وخواتك كلنا موجودين، فأنت ما راح يضيق خلقك. هي تبي تسمع الكلام، هي تبي تسمع الحب، تبي تسمع العطف. فإذا مرة ثانية إحنا لما نخطئ الحوار مع أبنائنا بسبب أن إحنا ما إحنا عارفين ماذا يريدون أن يستمعون، والاستماع بحد ذاته قضية جوهرية جدا. أضرب لكم 3 أمثلة في الاستماع للأبناء. المثل الأول أن ننقل الحديث من الحدث إلى العلاقة، والموقف الثاني أن ننقل الحديث من الحدث إلى الأحاسيس، والموقف الثالث أن ننقل الحديث من العام إلى الخاص. أضرب لكم مثل على الموقف الأول. لما أبنائنا يتكلمون معنا إحنا لازم نعرف طبيعة الأذن وماذا تريد، فننقلهم من الحدث إلى العلاقة. على سبيل المثال يجيك ابنك مثلا يقول لك يا يبا أنت تعطي لي أخوي هدايا أكثر مني. هني من الخطأ أنك أنت تقول لها يا ابني شوف أنا عطيت أخوك 4 هدايا لكن أنت عطيتك بعد 4 هدايا. لا، هو ما يبي يسمع الكلام، هو يريد أن ينقل الحدث من الحدث إلى العلاقة. هو يريد أن يستمع منك إلى أني أنا أحبك وأني أنا ما أفرق بينكم، وبالعكس أنا أحبك أنت وأخوك. هو يسمع الكلام، ولا هو لما قال لك أنه أنت تعطي أخوي هدايا أكثر مني هو يعرف أنك أنت مو قاعد تفرق بينه وبين أخوه، هو عارف. ولذلك هم ما يبي يسمع منك كلام عقلي، والله لا والله ترى أنا ما أفرق بينكم، وأنا أعطيته 5 هدايا وأنت أعطيتك 5 هدايا. لا، هو عارف هالمعلومة، لكن هو قاعد يلف ويدور عليك بطريقة لأنه يبي يسمع شيء هو محتاجه. وأحيانا يكون الموقف أن ننقل الحدث من الحدث إلى الأحاسيس. يعني مثال، أحيانا يجيك ولدك أو تجيك بنتك وتبدي تتكلم أن هي حزينة جدا لأن مدرستها وصفتها بأنها كذابة وأن مدرستها ما تفهمها. طيب هني شلون تتعامل معها؟ وبدأت بنتك تقول لك أني أنا بديت أكره المدرسة، هني كيف تتعامل معها؟ هني إحنا نقول لابد أن تفرق ما بين الحدث والأحاسيس. الآن مشاعر البنت اكرهت المدرسة، الحدث مدرستها وصفتها بالكذب، وبالتالي إحنا هني حوارنا معها أنه لا يا بنتي، أنه المدرسة اللي وصفتك بالكذب أنت إيش رايك؟ هل أنت صادقة ولا كاذبة؟ فتقول لك لا والله أنا صادقة. قلها خلاص إذا أنت صادقة، بس يمكن مدرستك يعني اغفلت عن هذا الموضوع، أو يمكن مدرستك ما تعرفتش كثير، أو يمكن مدرستك ما تعرفت عليك أكثر، وتوكم أنتوا الآن في بداية السنة، صبري شوي وتتعرف عليك أكثر. أو إذا حبيت تروحي لها باكر وتقول لها يا فلانة ترى أنا صادقة، أنت أمس قلتي لي أن أنت كاذبة، لكن أنا ماني كاذبة. وأما يا بنتي قضية المدرسة، فالمدرسة ما لها علاقة في المدرسة. شوف أنت هنيش قاعد تسوي، قاعد تنقل الحوار من الحدث إلى الأحاسيس، وبالتالي قاعد تعالج المشكلة كلها، وهذا ما تريد أن تسمع بنتك. أما المثال الثالث من العام إلى الخاص، مثال إيك ولدك مثلا ويقول لك يا يبا أنا ما أصلح للرياضيات، تي أنت تقول له أي والله أنت خيبة أصلا وأنت ما عمرك فلحت وأنت بالأرقام فاشل. لا، أنت حطمته، أنت بالحالة ما أحسنت الاستماع له، وإنما يكون حوارك مع العكس. لما يجيك ولدك ويقول لك والله أنا ماني صالح في الرياضيات، تقول له يا ابني الرياضيات موضوع ما هو سهل، موضوع صعب، ولذلك حاول أن تجتهد. هو يبي يسمع منك هذا الكلام، هو يريدك أن تكون معين له، ما يبيك أنت أداة من أدوات التحطيم. فنقول إذن الاستماع للأبناء قضية مهمة جدا، ولابد أن نفهم لغتهم ونفهم ماذا يريدون، وبالتالي نتحاور معهم بعقلهم وبمستواهم. دراسات في الاستماع، أنا بين إيدي الآن حقيقة مجموعة من الدراسات. الأولى أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على فئة من الشباب، وأجريت دراسة أخرى على فئة من كبار السن، وكانوا يدرسون كم نسبة الاستماع عند الشباب والفتيات وكم نسبة الاستماع عند كبار السن. شوفوا معاي، شكل الاستماع عند فئة الشباب 53%، بينما كبار السن كم يسمعون من وقتهم؟ 45%. معناته من يستمع أكثر؟ فئة الشباب والفتيات. وكبير السن تعرفونه طبعا، كثرة خبرته في الحياة وكثرة تجاربه تخليه يتكلم أكثر مما يستمع. ولهذا الكلام عند الشباب 16%، بينما هو عند كبار السن 30%. شايفين؟ وأما الوقت اللي يصرفون للقراءة عند الشباب 17%، وعند كبار السن 16% تقريبا متقارب. وأما الوقت اللي يصرفون الشباب للكتابة 14%، لكن عند كبار السن 9%. لكن اللي يهمنا من هذه الدراسة موضوع الاستماع والحوار. وهناك دراسة أخرى كذلك على نسبة المعاقين في الوطن العربي، وهم تقريبا 15 مليون. تعرفون كم عدد الصم فيهم؟ 6.5% من نسبة 15 مليون. فنسبة الصم، نسبة اللي ما يسمعون بالوطن العربي، حقيقة نسبة كبيرة جدا. أنا أذكر من الرسائل المؤثرة اللي جاءتني مرة رسالة على مقال نشرته في مجلة الفرحة، فجاءتني رسالة من أخت تقول، هي طبعا الأخت هذه فتاة في المملكة العربية السعودية، وقيل لها أنه هناك كثير من أشرطة الكاسيت اللي يعملها أبو محمد عن طريق دار البلاغ، فمنها فهم النفسيات، ومنها النجاح الوظيفي والعائلي، ومنها المصارحة بين الزوجين، ومنها بيني وبينك أيها الرجل، ومنها فن إدارة المعارك الزوجية، ومنها تنمية الحب وغيرها. فأرسلت لي رسالة تذكر لي فيها إحصائية في عدد الصم في الوطن العربي، وإحصائية بعدد الصم في المملكة العربية السعودية، وتقول لي: يا أبو محمد، يعني إحنا حقيقة قاعدين نستفيد من مجلة الفرحة ومن مجلة ولدي، وبالأخص المقالات اللي تكتبها، وغيرت بيوتنا، والحمد لله إحنا سعداء جدا، لكن أنا أعتب عليك أنك أنت سويت أشرطة كاسيت، لأنه أنا ما أسمع، وبالتالي أنا حقيقة حرمتني من خير كثير أنت تسويه مع دار البلاغ. فأقترح عليك يا أبو محمد، ليش ما أشرطة الكاسيت هذه كلها تنزلها كتيبات حتى أقدر أنا أقراها بدل ما أسمعها، لأنه أنا ما أقدر أسمع. فأقول إذن طبعا مراعاة لنفسية هذه الأخت ومشاعرها بالفعل إنها هي حاجة، هم بحاجة لها. فلما نتكلم الآن عن الاستماع الزوجي، لا شك إنها هي قضية مهمة جدا. ولهذا مونتايني، يعني واحد فيلسوف، إيش قال؟ كلمة أقول لكم إياها بس لا تضحكون. يقول: أفضل الزيجات ما عقد بين زوجة عمياء ورجل أصم. طبعا مو صحيح هذا الكلام. وأفضل الزواج ما يكون ما بين زوج لا يسمع وزوجة لا ترى. طبعا هم يقصدون أنه يعني ما في تفاهم بين الزوجين ولا حقيقة في حوار. فنقول إذن الاستماع مهم جدا وقضية أساسية، ولذلك إحنا ليس كل ما نسمعه نتحدث به، وأحيانا نسمع شيء لكن نتكلم بصيغة مختلفة. وخلوني أضرب لكم مثل حصل مع عيسى عليه السلام مع الحواريين. سمعوا معي هذه الآية، كيف أنه الحواريين طلبوا من عيسى عليه السلام مائدة من السماء، فقال لهم: اتقوا الله. لكن شوفوا بعد ذلك كيف عيسى عليه السلام كلم ربه، حقيقة كلام جميل جميل جدا، فخلونا نسمعه مع بعض.
إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
بعد ما سمعنا هذه الآيات، لاحظتوا معي كيف استمع عيسى عليه السلام للحواريين؟ إيش قالوا له؟ قالوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا الكلام اللي قالوه، وسمعهم شرد عليهم، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طيب، بعد ما سمع هذا الكلام كيف تكلم عيسى عليه السلام مع ربه؟ شوفوا ايش قال له. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. شوفوا الحواريين ما قالوا حق عيسى عليه السلام تكون لنا عيدا، هذه زيادة من عيسى عليه السلام، لأنه قاعد يتكلم في مقام الرب، فقعد يعطي الله عز وجل ألفاظ تتناسب معاه، وهذا حقيقة من حسن أدب الحوار وحسن أدب الاستماع. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. لاحظتوا؟ فإذا الاستماع قضية مهمة جدا، ولذلك قال الحكماء: رأس الأدب كله حسن الفهم والتفهم والإصغاء للمتكلم. ولهذا من صفات الله عز وجل أنه سميع، فالله يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، آية معروفة. ولهذا المسموع على أنواع. أحيانا الواحد منا يسمع أشياء يحبها الله عز وجل، وأحيانا يسمع أشياء يبغضها الله عز وجل، وأحيانا يسمع أشياء مباحة، وكلها في دائرة المسموعات. فالاستماع الزوجي والاستماع العائلي مهم جدا. أب يوصي ابنته. من الوصايا الجميلة للمقبلين على الزواج أن نحن ننصحهم بأنهم يحسنون الاستماع، لأنه كثير من المشاكل الزوجية تحدث بسبب عدم الاستماع. ومرت عليه حقيقة قضايا طلاق بسبب عدم استماع أحد الزوجين للآخر. فهذا الأب يوصي بنته قبل الزواج وينقل لها تجربة هذا الأب مع زوجته اللي هي أمها. فش يقول لها؟ يقول لها: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. هذا بيت من الشعر ينقل هذا الوالد لبنته، ويعبر هذا البيت عن علاقة هذا الوالد مع زوجته. فيقول لزوجته: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي، لاحظتوا، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. يعني لما أكون أنا معصب لا تتكلمين، وخلي يكون عندك حسن استماع، لأن حسن الاستماع راح يجعلك تمتصي غضبي. طبعا هذه البنت تزوجت، ونأمل أن تكون حقيقة توفقت في زواجها بعد نصيحة أبوها. أقول لكم قصة واقعية صارت لصديق عزيز وهو دكتور مختص. هذا الدكتور يقول: جاءني في يوم من الأيام أب وأم، وكانت المشكلة اللي يعاني منها هالوالدين أن ابنهم المراهق كثير الهرب، لدرجة أنه الآن صار لستة أشهر خارج المنزل ويهرب من الدراسة كل يوم. ويايين الوالدين ومعهم ولدهم المراهق اللي عمره 14 سنة، وهم مو عارفين كيف يتعاملون معه. فالشاهد يقول: بعد ما سمعت عن القصة والمشكلة استأذنت من الوالدين وقلت لهم خلوني مع الولد. فقعدت مع الولد وبدأت أتكلم معه. يقول: فاكتشفت، تعرفون شنو هي المشكلة؟ إن ما حد يسمعه. الولد عنده حاجات، الولد يتكلم، أبوه مشغول دائما ما يعطيه فرصة، وإذا تكلم مع أبوه ما يعطيه وقت، وأمه دائما تعطيه أوامر وتقول له أنت متمرد وأنت عاصي وأنت وأنت وأنت. فالأم في نظرته دائما تعطي اتهامات، والأب في نظرة هذا الولد دائما مشغول وما يسمعه. فش سوى؟ فكان الحل الهروب من المنزل. يقول هذا الدكتور: فاستأذنت من الوالدين أني أكون علاقة مع هذا الولد. يقولوا: كونت معه علاقة، وبدأ هو يتكلم وأنا أسمع، هو يتكلم وأنا أسمع، إلى أن صارت العلاقة علاقة قوية بينهم بين بعض. بدأ هذا الولد يشتكي في مشاكله، ويقول الدكتور: بديت أسمع. يقول: والله يا أبو محمد أني ما كنت أتكلم معه بالمرة، لكن كان يطلع مني الولد وهو سعيد، سعيد جدا أنه أكو أحد يسمعه. يقول: بعدين أخذت أمه وأبوه على جنب وقلت لهم: شوفوا، واحد من أمرين، أما تغيرون علاقتكم مع ولدكم، ولا حقيقة راح تخسرون ولدكم خسارة فادحة. يقول: فقال لي الأب: طيب شو نسوي؟ يقول: فقلت له: شوف، هناك عدة نقاط. واحد، لابد أن تعطي من وقتك لولدك، لأنه هو في سن المراهقة ولازم يسمع ويحب أحد يسمع له. اثنين، لازم تتحاور مع ولدك، وانت يا أم ما تتهمينه، تجلسين معاه، صيري صديقته، سولفي معاه، اسمعي لما يتكلم، اسمعي لما يتحاور معاك، اسمعي لما يفضفض عن مشاكله معاك. يقول هذا الدكتور: واستمرت العلاقة بين الوالدين مع الولد 3 شهور، وأنا كنت أتابعها. يقول: إلى أن عملوا حفلة طبعا في البيت، وكانوا سعداء جدا ودعوني لهذه العزيمة، وكنت أنا سعيد 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 جدا أني أشوف ولدهم سعيد معهم وهم سعداء مع ولدهم بسبب حسن الاستماع.